عن الرضا عليه السلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الإمام الرضا عليه السلام، النجم الثامن في منظومة الإمامة الحقة لآل محمد، اتفق على علو شأنه جميع أهل الشرق والغرب على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، أن يتحدث عنه أهل البيت في بيان عظمته وعلو شأنه أمر طبيعي، بل ربما يفرض وجوبه ما تنتظره الأمة من بيان حقيقة الإمام المفترض الطاعة في حينه. الأمر كان من النبي مع علي، ومن علي مع الحسن، ومع الحسن مع من الحسن مع الحسين، وهكذا الكوكب النير، واحد تلو الآخر ينص على مكامن العظمة في شخص الإمام الذي يلي الإمامة من بعده حتى الخلف الباقي من آل محمد. لكن أن يأتي الوصف والبيان فيما يتعلق بذات المعصوم والرضا فيما نعيشه في ذكراه من أناس لا يتفقون معه على نهج معين، فذلك ما يستوجب أن يقف الإنسان عنده وقفة تأمل. الإنسان يمدح شخصا ما، وراء ذلك المدح غرض يحركه، رغبة تدفعه، ربما مطمع، لكن السؤال: ما الذي كان أولئك ينتظرونه من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام؟ المحاصرون، المضيق عليهم، حتى آلت النوب بالبعض منهم أن يقول: إذا رآني أحدكم في الطريق فلا يسلم عليك كي لا يؤخذ بي. إذن هنالك ثمة شيء. الشمس لا تحجب والقمر لا يحجب، الذين يحجبون هم أولئك الذين لا يرتفعون سموا وارتفاعا على ما عليه القمر والشمس، وعندما نسوقها استشهادا لا يتجاوز حدود الاستشهاد من أجل تقريب الواقع، وإلا فلا الشمس تحكيهم ولا القمر كذلك. يقول الإمام الذهبي، وهو من أئمة النقد، وهو من الطرف الآخر شديد في تعصبه عندما يقف على أسماء الذين يضافون لأئمة أهل البيت عليهم السلام، عندما يتفوه في حق معصوم من المعصومين، نأخذها على أساس من الشاهد والدليل القوي على أن من يجمع عليه يمتلك كل كوامن العظمة، مما يجبر ويأسر الآخر في أن ينحني إجلالا وإكبارا. يقول عن الإمام الرضا عليه السلام: وكان من أهل العلم والدين والسؤدد بمكان، بمكان يعني ما وراء ذلك، هو أمور لا يصل إليها العقل البشري الطبيعي. يقول: أنا أبين في حدود هذه المفردات الضيقة عن اكتناز المعاني المدخرة في ذات الإمام الرضا عليه السلام. يقول: وكان كبير الشأن أهلا للخلافة، ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب الشرح الكبير على نهج البلاغة، أحد أئمة الأدب والتاريخ، بل أكثر من ذلك له قراءته ونقده وإسقاطاته، ومن شاء فما عليه إلا أن يرجع لذلك الشرح الذي وقف عنده الكثير ممن اقترب من مدرسة المولى علي في فك شفرات خطبه وكلماته القصار. يقول هذا الرجل في حق إمامنا عليه السلام بعد الكلام عن أبيه الكاظم عليه السلام وابنه علي بن موسى المرشح للخلافة لاية العهد والمخطوب له بالعهد: كان أعلم الناس وأسخى الناس وأكرم الناس أخلاقا. أيها الأحبة، الإمام علي عليه السلام الرضا بسمو أخلاقه استطاع أن يفرض وجوده، أما مع من والفه وآلفه واعتقد فيه فلا غرابة في الموقف، وأما عندما تفرض نفسك على المخالف هنا تكمن المفارقة، خصوصا إذا كان الخلاف عقديا فإن الأمور تزداد تعقيدا. لكن مظاهر الكمال والجمال والبهاء والصفاء والنقاء فيهم تفرض الواقع على غيرهم. القرآن يقدم لنا المنظومة المحمدية العلوية كوحدة متكاملة، إذا قرأناها قرأنا وإنك لعلى خلق عظيم. هذه القاعدة الأساس والمنطلق والمنهج المؤسس برعاية من السماء والمجسد قولا وفعلا على يدي النبي الأعظم محمد. عندما رأت الخلافة العباسية أن عرشها بات مهزوزا ومهددا إلى أبعد حد يتصور، عمدوا لسد الخلل، عمدوا لوضع اليد على الثغرات التي أحدثوها من خلال أدائهم في تلك الفترة. هم حركوا النقائض في أكثر من مكان، رفعت أكثر من راية وحصل أكثر من تحرك. شخص الخليفة المأمون العباسي أن الأمور لن تستقيم حتى يستقطب من آل محمد الوجه فيهم. كانت ضالته في الإمام الرضا لأنه الوجه المقدم والمقبول عند بني الحسن وبني الحسين. عندما وفد إلى خراسان عرض عليه المأمون بادئ ذي بدء الخلافة، وهو مدخل لما وراءه. الإمام عليه السلام لعلمه بحقائق الأمور وما انطوت عليه نفوس القوم قدم اعتذاره، وقتها عرض عليه ولاية العهد، أراد التخلص منها عليه السلام، لكن المأمون في هذه المرة أسفر عن وجهه الحقيقي عندما عمد إلى نصل سيفه ووضع يده عليه. قال: يا ابن العم، إما هذا أو هذا. فقبلها مكرها، ثم وضعت الشروط التي طرقت أسماعكم كثيرا ولا حاجة لاستعراضها. من الحسنات والثمرات الكبيرة المترتبة على ولاية العهد للإمام الرضا إيجاد الأرضية الكافية لتمرير المنهج المحمدي الأصيل والعطاء العلوي الثر وما أصل على يد المعصومين عليهم السلام. في خراسان فتحت المعاهد، وتحركت أيضا أيها الأحبة مسيرة الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية الأم، وقتها كانت لغة الإسلام التي تعبر المسافات وتتنقل في جميع المجتمعات التي تدخل في الإسلام طوعا أو كرها. أركان الحوار عند الإمام الرضا عليه السلام كانت مبنية على مجموعة من الأسس. الأمر الأول: قصد القربى لله سبحانه وتعالى من خلال بيان الحقيقة ليس إلا، التي أساسها الدليل والحجة والبرهان. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نتحرك في مسير حياتنا علينا أن نستحضر هذا الواقع، أننا في دائرة الله، وأن ما يصدر منا قولا أو عملا هو في عين الله. إذن لنعرض ذلك القول والعمل قبل أن نفوه ونعمل على هذه القاعدة الأساس: هل فيه لله رضا؟ إذا كان الأمر كذلك ندخله في دائرة الامتحان، هل هو مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنه مما يخجل الإنسان عند قيامه به قولا أو عملا أن يكون في دائرة النظر الإلهي؟ الإمام الرضا عليه السلام كان ينطلق من خلال هذا المنطلق، ألا وهو قصد القربى إلى الله تعالى في بيان الحقيقة وما يترتب عليها، اعتبار أن الطرف الآخر سرعان ما يقر للمعصوم أنكم أهل بيت النبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الإصغاء التام للطرف الآخر عندما يتكلم ويعرض المسألة التي هو في صدد عرضها، حتى ينتهي على أصولها ويثبت ما يريد أن يثبت من الأدلة على ذلك المدعى. الإمام لا يقاطعه، الإمام لا يحدث قولا ولا فعلا يؤكر صفو البحث والحوار على ذلك الإنسان في الطرف الآخر، وإنما يقبل عليه بكله. وكم نحن اليوم في مسيس الحاجة لأن ننهل من نهج الإمام في خططه التي على أساس منها أدار الحوار مع الآخرين. علينا أيها الأحبة أن نصغي، أن نحترم الطرف الآخر من أي توجه كان، وإذا كان من أطراف بعيدة أيها الأحبة فمن الحري بنا والأولى أن نعطي لأبناء الشركة في المذهب الواحد هذه المساحة، أن نصغي لما يقول من لا نتفق معه إن كان في أصل أو كان في فرع. هذا الأمر إذا ما تم، كنا حاكينا أو حكينا سيرة المعصوم في تعامله، وعشنا الإمام في مناسبته كما ينبغي. الأمر الآخر التلطف بالطرف الآخر، أي الذي هو يشكل طرفا في الحوار، عندما يبدأ في سرد الأدلة. الملاطفة شيء جميل أحيانا، بالابتسامة المشرقة الهادئة، وأحيانا بالتحية المرسلة، وأحيانا بالكلمة الطيبة التي تلامس شغاف قلب وتحرك المشاعر من الداخل. أئمتنا كانت هذه طريقتهم مع من لا يتفقون معه دينا ولا مذهبا ولا فكرا ولا منهجا، فلماذا لا نكون نحن كذلك؟ لماذا نغلق الأبواب كافة ونقطع الطرق جميعا أمام الآخر الذي قد لا نتفق معه في جزئية هي لا تقدم ولا تؤخر في ميزان عمل في يوم القيامة؟ الأمر الآخر تنوع الأدلة التي يسوقها المعصوم عليه السلام بين الدليل العقلي تارة والنقل أخرى، وبين المزج بينهما إذا ما استوجبت الضرورة ذلك. فإن كان البحث كلاميا عمد إلى الدليل العقلي، إن لم يدعن الآخر انتهج معه حركة العقل في ترتيب المقدمات والخلوص إلى النتائج، ليستقر الدليل المقنع والمثبت للحج على الطرف الآخر. استحضار النص القرآني، استحضار نص السنة على لسان المعصوم عليه السلام كان له أثره في إسقاط الدليل على الطرف الآخر. كلنا يعلم أيها الأحبة أن الدليل العقلي يحتاج إلى مسيرة طويلة وترتيبات معقدة حتى يخلص الإنسان منها إلى برهان يشكل الحج على الطرف المقابل. لذلك ما دمت في هذا أقول، كثير من الناس يقول دعنا والعقل، وعندما تطلب منه تعريفا للعقل يحور ويدور ثم ينكفع على نفسه. إذا كان هذا هو حاله فما عسى أن يرتب من الآثار على القوى المكتنزة في داخل العقل، سواء كان العقل شخصيا يضاف لفرد أو جمعيا يضاف إلى جماعة تكاملت فيما بينها في حركة العقل. الإمام عليه السلام يبني على قاعدة معروفة، من فمك أدينك. إذا لم يمض الدليل العقلي ولا النقلي قبله معه، أخذ الإمام يقتنصها من خلال دليل ساقه أو قضية طرحها بعد برمجة، فيعمد الإمام عليه السلام إلى إلزام الطرف الآخر من خلال ما يقول، مما يدخل الآخر في شرك التناقض. وهذا الأسلوب لا يحمد إليه إلا من أمسك بأسباب النسب والقضايا وعكوسها، كما هو مثبت في علم المنطق الذي تبنى عليه الكثير من الحقائق في مدرسة الفلسفة، ومنه يضرع إلى ما هو الأهم، ألا وهو علم العرفان النظري. أيها الأحبة، هذا المثلث إذا ما أحكمت أصوله وقواعده، فإن الطرف الآخر سرعان ما يرفع يده عما كان يستوهمه من أن فيه الحق، لكن لنسأل من أنفسنا أيها الأحبة، هل نحن نعيش المنطقة في قواعده، والفلسفة في أصولها، والعرفان في إشراقاته وإمضاءاته، أم أننا نلوك مجموعة من مصطلحات لا تقدم ولا تؤخر في مسارنا العلمي وثوابتنا العلمية أيضا؟ الإمام عليه السلام لم يترك بابا إلا وولج منه وأدخل الآخرين معه بحثا ونقاشا على طائلة بحث سيدها الاحترام للطرف المقابل. لذلك أهمس في أذن كل شاب منكم، ما نعيشه اليوم يختلف عن الأمس، وما سيعيشه هذا النشء يختلف عما نعيشه نحن. أقول علينا أن نعد أنفسنا إعدادا منهجيا دقيقا يتماشى مع المرحلة وروح النقلة الكبرى. النقلة لا بد منها، في الحديث لتغربلن غربلة، هذه الغربلة لا بد منها، علينا أن نعد لها السلاح المنسجم مع تخطي صعوباتها وحل عقدها. السلاح هو العلم. أيها الشباب الطيب، لا تقنعوا بالشهادة الجامعية، فإنها ما عادت تقدمنا كثيرا. في يوم من الأيام كان للابتدائية المقولة الفصل في الأمور، ثم نسيناها وجئنا للكفاءة، ونسيناها وجئنا للثانوية وشيعناها، واليوم نحن مع الجامعة أمام محتضر. أيها الأحبة، عليكم ألا تقنعوا بأقل من الدراسات العليا. وهنيئا لمن له آباء يرعون مسيرته ويكفلون ما يحتاج. بعد 10 سنوات الذي لا يملك شهادة من الشهادات العليا، الماستر والدكتوراه والأفضل ما هو أكثر من ذلك، بروفيسورية، عليه أن يعيش حال من عاشوا قبله. بالنتيجة الإمام الرضا أدار طاولة الحوار، عرض عليها الكثير: العقائد، التوحيد والعدل، علم الكلام، الإمامة كل أدلتها، مع أهل الكتاب من خلال ما كانوا عليه، أصحاب الديانات كالمجوسية واليهودية والنصرانية. أيضا دخل معهم في حوار مع الصابئة وفيهم شبهة دين كالمجوس، أيضا دخل معهم الإمام في حوار طويل عريض. نحن اليوم كلنا نقول من أتباع أهل البيت. أهل البيت هذه مسيرتهم، هذا طريقهم، هذا سلوكهم، هذا نهجهم. نقاش في دائرة الأدب والاحترام، من غير الأدب والاحترام لا نصل إلى نتيجة، سواء كان في دائرتنا الضيقة أو في الدائرة الأوسع. نسأل من أنفسنا، هل أخذنا من مدارسهم تلك المناهج والطرق والأساليب؟ دونكم كتاب الاحتجاج للطبرسي، هذا الكتاب الذي يرصد لنا منظومة ليست قليلة من مجالس الحوار التي دخلها الإمام الرضا، مع ذلك النسيج من حوله الذي جيش وجند من أجل أن يوقع الإمام عليه السلام فيما كانوا يأملون، جهلا منهم أو على أساس من التعصب المستقر في ذهنية البعض منهم. بالنتيجة نحن عقيدتنا في محمد وآل محمد أنهم عدل القرآن، عقيدتنا في محمد وآل محمد أننا من غيرهم لا نستطيع أن نستنطق القرآن، أننا من غير محمد وآل محمد لا نستطيع أن نهتدي إلى طريق الرشاد، من غير محمد وآل محمد أيها الأحبة لا نستطيع أن نسمو في دنيانا ناهيك أن نصل إلى المبتغى في الآخرة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش المعصومين عليهم السلام كما هم في علمهم، في عبادتهم، في طلبهم للإصلاح، في الانفتاح على الآخرين، في التحبب لهم والتودد لهم. أنت لا تعيش اليوم في دائرة بيتك الصغير أو قريتك الصغيرة أو مدينتك الصغيرة، وإنما تعيش عالما بأسره هو في يدك، تتحرك معه ويتحرك معك. حتى لو أردت أن تتخلص منه الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة وليت حين مناصي. اليوم لا يمكن لمن اقترب من الواتس أو الفيس أو غيره أن يبتعد. علينا ألا نخادع أنفسنا، علينا ألا نكذب على أنفسنا. الواقع هو هذا الواقع، الشيء والضد، الحق والباطل، النور والظلمة، الضلال والهداية، كلها معنا في جيوبنا، في مكاتبنا، حتى على فراش نومنا أصبحت جوالاتنا تضاجعنا ونفتح من خلالها الكثير، تضاجعنا بمعنى تستلقي إلى جانبنا، ليس إلا من خلالها يدخل الشيء الكثير. أحببت أن أنوه على شيء، إذا ما بدر من أحد كائنا من كان أي أمر علينا أن نضعه في حدود دائرته. مسألة سمعت من فلان وفلان قال، من قال لك أن الواسطة يريد خيرا؟ قد يكون أراد السوء وشرك حباله. كل من يقول بمقولة أو ينتهي إلى رأي أبوابه مفتحة، صدره مفتوح. أنا أقول لهؤلاء أيضا، إذا كنت تختار رأي وليس لديك الاستعداد أن تستوعب الآخر، عليك ألا تتفوه بشيء. أما إذا كانت لديك القدرة والاستعداد على أن تكون قريبا تحمل قلبا وصدرا واسعا يستوعب الآخر، اطرح ما تطرح. ولكن علينا أيضا نحن ألا نسمع إلا من أصحاب القضايا. اليوم ما حد، لو بتروح البيت مرجع ما راح تمنع من الجلوس معه والحديث، لو طلبت في بيت وكيل الأمر كذلك، أحد الفضلاء كذلك، أحد الشباب. يعني إحنا اليوم مثلا والله قاعدين نوزع، فلان ملحد، فلان ضال، فلان طلع من أهل البيت، أخي وين رايحين إحنا؟ وين رايحين؟ من هو اللي أعطانا الصلاحية؟ من اللي أعطانا الشرعية حتى نوزع وندخل هذا في رحمة الله وهذا نطلع من رحمة الله وهذا نفتح له باب جهنم وهذا نسكر بوجهه باب الجنة؟ شنو الحكي؟ القرآن والنبي أرسل به من أجل الإنسانية، مو من أجل طائفة أو من أجل جماعة الدين بعينه. لا حبيبي، الإسلام جاء لإنقاذ البشرية. كن نلتفت لهذا الشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت القبة النوراء لثامن الحجج عاجلا إن شاء الله، أن يجعلنا من المتبصرين لحقائق الأمور، المسافرين بأفكار أهل البيت عليهم السلام، الملتزمين بنهجهم، الذابين عنهم. الإمام الحسين ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أما بويش؟ الأمر بالمعروف أنه عن المنكر في دائرة الموزون، في دائرة المعتدل. أما أكثر من هذا ما أقول. وفقنا الله وإياكم. أشكر الأخوة القائمين على الحفل المبارك بهذه المناسبة إتاحة الفرصة، الأخ شهير أشكره من قلبي صميم القلب، و سألنا الله سبحانه وتعالى فقنا وإياكم زين تحملتونا هذه الفترة.